والآن مع الشريط التاسع.
ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك عن ما لا يليق بك، ومعنى بحمدك أي متلبسا بالحمد الثناء عليك، ومعنى تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، ومعنى تعالى جدك أي تقدس حظك وهو التوحيد، ولا إله غيرك أي لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء سواك يا رب، فهو ثناء على الله. بعد ذلك يتعود، والدليل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولما جاءت الآيتان اختلف في عبارة الاستعاذة، يكفي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عملا بآية النحل. بعضهم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعمل بآية فصلت فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ويعمل بآية النحل. وبعضهم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ليجمع أيضا بين الآيتين. كذلك أيضا قد يستعيذ بعضهم بآية المؤمنون التي فيها وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون، يقولها قبيل القراءة. وقد يزيد في بعض الروايات من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفده، هكذا جاء في بعض الأحاديث عملا بهذه الآية أعوذ بك من همزات الشياطين. يأتي من ذلك بما تيسر. بعد ذلك يسمي سرا، هكذا اختار الإمام أحمد أنه يسمي سرا وأنه لا يجهر، وذهب الشافعي إلى أنه يجهر. الشافعية يشددون في أمر البسملة ويروون فيها أحاديث كثيرة في الجهر بها، وينكرون الأحاديث التي في الصحيحين في الإسرار بها، ويحملون حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فيقولون المراد يفتتح القراءة بسورة الفاتحة، وكذلك حديث عائشة كان يفتتح القراءة الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فيقولون المراد أنه يقدم الفاتحة قبل السورة. وهذا فيه غرابة، فليس هناك أحد يتخيل أن السورة تقرأ قبل الفاتحة، فإنها تسمى الفاتحة، ولأنها أيضا تقرأ في كل ركعة، ولأنه ثبت الأمر بها في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكيف يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم قبلها سورة، هذا بعيدا في الأوهام. ولكن لما روي عن الإمام الشافعي أنه كان يجهر بالفاتحة تعصب أتباعه وحاولوا الإجابة عن هذه الأحاديث، وأصحها حديث أنس يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية عند مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، وغير ذلك من الأدلة. أجابوا عن هذه الرواية التي هي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم بأنها مدرجة ليست من كلام أنس، وقالوا إن الراوي فهم نفيها فصرح بذلك، هكذا يعللون. ومنهم العراقي صاحب ألفية الحديث في شرحه فتح المغير، وغيره من الذين شددوا في أمر البسملة وظنوا أنها واجبة وأن الجهر بها لازما. وقد أنصف الحافظ ابن حجر وذكر أن الحديث يراد به لا يذكرون بسم الله أن المراد يسرون بها، وأنكر على من أعلها. وبكل حال فإن الأحاديث ثابتة في أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بها، ولو كان يجهر بها لما خفيت على صحابته ولا عمل بها الخلفاء الراشدون. ثم للشافعية أحاديث فيها أنه جهر بها، ولكن ذلك على وجه التعليل، يعني أحيانا يجهر بها ليخبرهم بأنه يقرأ بها. بعد التسمية يقرأ الحمد، أي فاتحة تسمى سورة الحمد وسورة الفاتحة، وتسمى سورة الصلاة لقوله في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وتسمى أم القرآن أو أم الكتاب. لا بد أن يحقق حروفها ويأتي بشداتها، فإن فيها 11 شدة في الله ورب والدين وإياك وإياك والصراط والذين والضالين فيها شدتين، يعني مجموعها 11 شدة. فلا بد أن يحقق هذه الشدات، لأن الشدة حرف لا بد أن يحقق شداد يأتي بها مرتبة، فلو قدم آية على آية بطلت، فلو قال الحمد لله الرحمن الرحيم مالك، الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين، أو قال إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين بطلت، لا بد أن يرتبها ثم يأتي بها متوالية فلا يصح تفريقها. فلو قرأ نصفها ثم قرأ سورة ثم كمل الفاتحة، يعني فصل بين آيات الفاتحة بآيات غيرها، لم تنعقد، وذلك لأنها هكذا أنزلت، أنزلها الله تعالى سورة كاملة وسميت فاتحة الكتاب، وافتتحت بها مصاحف المسلمين، ومن فضلها أنها تقرأ في كل ركعة، يقرأها المأموم والإمام، وتقرأ في السرية والعلانية في السرية والجهرية، وتقرأ في الفريضة والنافلة، ذلك دليل على مزيتها، فلأجل ذلك لا بد من قراءتها. يقول فإن لم يحسنها تعلمها، إذا كان لا يحسنها كمن نشأ في البراري لا يحسنها، يلزمه أن يتعلم فيرددها إلى أن يتقنها، ولو كان كبيرا، وعليه إذا كان عليه أخطاء أن يحرص على تصحيح الأخطاء، سيما التي تحيل المعنى وتغيره، فإن كثيرا من العامة يقعون في أخطاء تغير المعنى، كثير منهم يقرؤون الحمد لله رب العالمين بكسر اللام، العالمين هم العلماء، ومعنى ذلك تخصيصه، الله رب العالمين الذين هم الخلق كلهم، لأنهم عالم يعني علامات على خلق الخالق وعلى قدرته، فالذي يقرأ رب العالمين يخصص الربوبية ببعض الخلق، كذلك يقرأ بعضهم أهدنا الصراط، أهدنا من الهدية، يعني أعطنا هدية، وهذا خطأ، فإن اهدنا من الهداية التي هي الدلالة، أي ذلنا وأرشدنا، فالذي يقرأ أهدنا لا تنعقد صلاته، وكذلك يقرأ بعضهم الصراط الذين أنعمت، أنعمت يعني أنه هو المنعم، والنعمة من الله، أنعمت يا رب، هذه تحيل المعنى. وهناك كثير من الناس يخطئون أخطاء وإن كانت لا تحيل المعنى، ولكنها تغير اللفظ، فبعضهم يقرأ الحمد لله، الحمد لله، ويقرأ رب العالمين، ويقرأ مالك، مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، ويقرأ إياك نعبد بكسر الباء، أو نعجد بكسر الباء، كذلك يعني فيها أخطاء في الحركات، مثل الصراط الذين أنعمت عليهم أو عليهم عليهم، فيكسر اللام والهاء، أو يكسر اللام ويضم الهاء. كل هذه لا يتسامح فيها إلا علي عاجز. أما ضاد الضالين فإن عليه أن يحرص على أن ينطق بها ضادا. بعضهم يتساهل وينطقها الضالين، الضالين بالراء التي بطرف اللسان مع الثنايا، هذه من الضلال، يعني الذين في ضلال. وأما الضالين بوسط اللسان وجانبه الأيسر فإنها من الضلال الذي هو البعد عن الحق، فيحرص على أن يأتي بها. ذكر ابن كثير في آخر تفسير سورة الفاتحة أنه قد يتسامح في الفرق بين الضال وبين الضاد والضاء، وأنه وإن اختلف المعنى لكن اللفظ متقارب. يقول فإن ضاق الوقت، يعني لم يقدر على أن يتعلمها وضاق عليه الوقت، قرأ بقدرها إذا كان يحسن سورة بقدرها أو يردد سورة، لو أحسن قل هو الله أحد كررها بقدر الفاتحة. وإن احسن آية واحدة كررها بقدر الفاتحة حتى يركع. أما إذا لم يحسن شيئا كالذي يدخلون في الإسلام جديدا المسلمون الجدد، نلقنهم ذكر الله، يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، يكرر ذلك حتى يركع الإمام. وإذا كان لا يحسن كالأعاجم الذين لا يقدرون أن ينطقوا ولو بكلمة من العربية، فإنه يقوم بقدرها إن كان وحده وقف في القيام بقدر الفاتحة ثم ركع، وإن كان مأموما وقف مع الإمام حتى يركع. وتسقط عنه القراءة لأنه عاجز، ومع ذلك لا بد أن يتعلمها، يحرص على أن يتعلمها. بعد ذلك ذكر التأمين جهرا في الجهرية. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام أول الضالين فقولوا آمين، فإنه من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين، وكذلك صحابته يجهرون حتى يرتج المسجد لكثرة الذين يجهرون بها. هذه هي السنة، وأنكرها كثير من المبتدعة ومن وافقهم، فلا يعمل بها الرافضة ولا يعمل بها الإباضية الموجودون في الإيمان ولا يعمل بها كثير من الحنفية في الهند والباكستان وتركيا ونحوها لا يجهرون بآمين. لأجل ذلك نص العلماء على الجهر بها في الجهرية، ومعنى آمين اللهم استجب، فيكون المؤمن كأنه من الداعين، لأنه عمن على دعاء الفاتحة، في الفاتحة ثناء ودعاء، فيها الاستعانة بالله وهذه دعاء، وفيها الهداية للصراط وهذه دعاء، وفيها سؤال طريق أهل الإنعام وهذه دعاء، وفيها الاستعاذة من طرق أهل الغضب والضلال وفيها دعاء، أي فيها أربعة أدعية كما أن فيها أربع من الثناء، فيها الحمد وفيها الرحمة وصف الله بالرحمة، وفيها وصفه بالملك، وفيها عبادته. ولأجل ذلك جاء الحديث أنها نصفها لله ونصفها للعبد، فالذي لله الحمد والرحمة والملك والعبادة، والذي للعبد الاستعانة والهداية وسؤال الطريق المنعم عليهم والاستعاذة من طرق الضلال. فلذلك يندب أن يؤمن، فالتأمين يعتبر سنة مؤكدة يجهرون به، ولو كانوا بين أناس ينكرون ذلك فإن الجهر من إحياء السنة. يقرأ بعد ذلك سورة، هكذا يختار أكثر الفقهاء أن يقرأ سورة في كل ركعة، أي سورة تامة، وذلك لأنه هو المعتاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة سورة. لكن في قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن دليل على أنه يجوز أن يقرأ بعض سورة، سواء أول سورة أو آخر سورة أو وسط سورة، فالكل من القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولكن الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة كاملة في كل ركعة لها مبدأ ومنتهى، وهذا هو الأفضل، وذلك لأنه يوجد في القرآن سور قصيرة وسور طويلة، وإذا اختار أن يقرأ سورة طويلة فإنه يجد. ذكر أنه يقرأ في الصبح أي في الفجر من طوال المفصل، طوال المفصل قالوا إنها من سورة قاف إلى سورة مرسلات، أي ثلاثة الأجزاء، هذه تعتبر من طوال المفصل، وإن كان بعضها طويلا كسورة قاف والحديد والمجادلة والحشر والواقعة والرحمن، هذه سور طويلة، ولكن لا يتأثر المصلون إذا قرأ سورتين من المفصل من طواله، فليس هناك طول. وإذا ترى من غير المفصل خلف ذلك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح مرة سورة قد أفلح المؤمنون في صلاة الفجر، ولما أتى على ذكر موسى أو عيسى في وسط السورة أخذته سعلة فركع، ولا شك أنه أتم السورة فيما بعد. وكان يقرأ في الفجر بستين آية إلى مئة آية، يظهر أنه يقرأها من الآيات الطوال، يعني من أمثال آيات البقرة وآيات آل عمران. ومن ذلك أنه قد يقرأ سورة البقرة في ثلاثة أيام وسورة آل عمران في يومين، وكذا النساء والمائدة والأنعام فإنها كلها أقل من 200، يمكن أن يقرأها في يومين. وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ في الصبح بالبقرة هكذا في موطأ مالك، ولما انصرف قالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، يعني أننا في عبادة وأننا في طاعة، فما فرطنا في أمر الله تعالى ولا في دعائه هكذا. وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ في الفجر بالسور الطويلة، فيقرأ بالنحل كاملة في صلاة الفجر، وأحيانا يقرأ بسورة يوسف ونحوها، مما يدل على أنهم لم يكونوا يقتصرون على المفصل. وأما في المغرب فالمعتاد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من قصار المفصل. قصار المفصل تبدأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن، يقول وفي الباقي من أوساطه، يعني هكذا جاء أنه يقرأ من قصاره في المغرب. ولكن قد ثبت في حديث جبير بن مطعم أنه قرأ في المغرب بالطور، والطور سورة الطور من طوال المفصل. وثبت أيضا أنه قرأ بسورة المرسلات في المغرب وهي آخر طواله. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف وهي من السبع الطوال، وآياتها تزيد على 200، ومع ذلك قرأ بها في المغرب، ما يدل على أنه أحيانا يطيل. ولكن كأن الأكثر أنه يقتصر على القصار، على قصار المفصل، فإذا أطال فيها فلا ينكر. كذلك بقية الصلوات كالظهر والعصر والعشاء يقرأ فيها من أوساط المفصل، أوساطه من سورة عنا إلى سورة والليل إذا يغشى. وإذا قرأ بغير ذلك فله، إذا قرأ بالطوال في العشاء أو نحو ذلك. وفي هذا الدليل على أنهم يستحبون أن يقرأ بسورة كاملة، سواء سورة في كل ركعة أو سورة يقسمها بين الركعتين، كما قسم صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف بين ركعتين. كل ذلك دليل على أن الأولى والمختار أن يقرأ السور الكاملة؟ لا خلاف أن الإمام يجهر بالصبح، يجهر بالقراءة في صلاة الفجر بسورة الفاتحة والسورة التي بعدها، وكذلك في أولي المغرب والعشاء، الركعتين الأولتين من المغرب والركعتين الأولتين من العشاء يقرأ فيهما جهرا ليسمع المأمومين، والمأمومون عليهم الإنصات. بعدما ينتهي من القراءة يأتي بالركوع، فذكر أنه يرفع يديه عند الركوع إلى حذو منكبيه، ويرفعهما كذلك إذا رفع من الركوع. وقد ذكرنا أن هذا من السنن رفع اليدين، وافق الحنفية على رفعهما في تكبيرة الإحرام، وخالفوا فيما بعده، خالفوا في رفعهما عند الركوع وعند الرفع منه، ولم يجدوا حديثا يحتجون به أو يردون به حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث، لكن روى حديثا عن ابن مسعود يظهر أنه ضعيف، وهو حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. يظهر أن هذه الزيادة من باب الرواة ثم لا يعود، وليست صريحة في النهي عن الرفع عند الركوع والسجود، وليس قوله ثم لا يعود راجعا إلى الرفع، قد يكون راجعا إلى الحركة أو غير ذلك. في حالة انحنائه يكبر تكبيرة الركوع، يفعلها في حالة الانحناء، فلا يكبره قائما ثم يركع، ولا يركع ثم يكبر بعدما يركع، بل تكون التكبيرة في حالة حركته، وذلك لأنه لو كبر وهو قائم وهو واقف فقد يسبقه المأمومون، وتكون حركتهم أخف من حركته فيقعون في المسابقة، ويتبطل الصلاة عند بعض العلماء. ولو تحرك ولم يركع ولم يكبر فقد يتحركون لرؤيته، إذا رأوه متحركا منحنيا كثيرا منهم ينحني قبل أن يكبر، فربما يصلون إلى الركوع قبل أن يكبر الإمام، والمأمومون مأمورون بمتابعة الإمام، فلا يجوز لهم أن يرفعوا رؤوسهم ولا أن يخفضوها إلا بعدما تتم حركة الإمام. إذا ركع فإنه يمد ظهره يجعله ممتدا، فلا يقوس ظهره ولا يحنيه، بل يجعله مستويا، ويجعل رأسه بحيال رأسه محاذيا لرأسه محاذيا لظهره، فلا تقول عائشة لم يصوب رأسه ولم يخفضه، فلا لا يدلي رأسه كرأس البهيمة، ولا يرفعه كرأس الطائر، بل يجعله مساويا، هكذا جاء عن عائشة أنه لا يشخص رأسه ولا يصوره، التشخيص عن الرفع والتصويب عن التدرية. يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، كل يد يلقمها ركبة. ذكر أن الأصابع في الصلاة تكون مضمومة دائما إلا في الركوع، فإنه يفرجها فيجعل كل يد تلتقم ركبة، ويمكن الاعتماد على الركبتين، يمكن قبض كل ركبة بيده مفرجتي الأصابع. ألا الدعاء في الركوع ثناء، لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ولكن لا يذكر الاسم، لا يقال سبحان اسم ربي العظيم، مع أنه الآية سبح اسم ربك فسبح باسم ربك، لأن المراد فسبح ربك باسمه، باسمه الرب، فيقول سبحان ربي العظيم. وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر، والواحدة تجزي لأن فيها الامتثال. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، يعمل بهذه الآيات. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين التسبيح والاستغفار عملا بقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فإن الله جمع بين التسبيح والحمد فسبح بحمد ربك، وبين الاستغفار والتوبة. بعد الركوع يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، يرفع يديه كما رفعهما في الركوع، وهذا هو الرفع الثالث، يعني تقدم الرفع التحريمي والرفع الركوع، فكذا الرفع عند الرفع من الركوع، وهو أيضا مما أنكره الرافضة ونحوهم. يقول ربنا ولك الحمد، هكذا الرواية المشهورة. ويجوز أن يأتي باللهم، اللهم ربنا. وذكر أكثر الفقهاء أنه لا يجمع بين اللهم وبين الواو، لا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، بل إما أن يقول ربنا ولك الحمد بحذف اللهم، وإما أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو. ثبت اللهم ربنا لك الحمد، وثبت ربنا ولك الحمد، وثبت اللهم ربنا لك الحمد، هذا هو المشهور. ملء السماء، ملء السماء وملء الأرض، جاء في بعض الروايات الجمع ملء السماوات وملء الأرض، أي لو كان أجراما لملأ السماوات رغم سعتها، وملأ الأرض رغم اتساعها، وملأ ما شاء الله، وملأ ما شئت من شيء بعد، أي الأشياء التي أنت تعلمها، يعني لو كان أجساما لملأ هذا كله. بعدما يتم قيامه يأتي بهذا الدعاء، يأتي بما تيسر من الدعاء. حفظ أنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعدما يقول ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العابد، وكلنا لك عابد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قد يستطيل بعض الناس هذا، وذلك لأنهم يخففون القيام، وبالأخص من يقلدون الأحناف فإنهم يخففون الاعتدال الذي بعد الركوع، فلا يقول أحدهم إلا ربنا لك الحمد، وربما يقول له وهو متحرك. فالسنة جاءت بهذا الدعاء وبهذا الثناء، فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عابد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فسأل بعد الصلاة من القائل، قال رجل أنا، فأخبر بأنه رأى الملائكة يكتبونها، فدل على أنه يجوز أن يزيد على هذا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذا الرفع، واتبعه على ذلك أنس رضي الله عنه، يقول أنس إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع من الركوع وقاف حتى يقول القائل قد نسي يعني قبل أن يسجد، وإذا جلس بين السجدتين جلس وقعد وأطال حتى يقول القائل قد نسي، أي من طول هذين الركنين وهما اللذان يخففهما كثير. فلا بد من الاعتدال وأدنى الكمال أن يكون ربنا ولك الحمد، وما بعدها سنة فضيلة. بعدما يفرغ من الثناء يكبر ويخر ساجدا، ويكون التكبير في حالة حنائه، ويسن له عدم مده، لا يمد التكبير ولا يمد التسبيح، ذلك لأنه إذا مد قد يسبقونه فيسجدون قبله. يعني بعض الناس إما أن يكون بطيء الحركة، إذا انحط فإنه يكون بطيئا، وحينئذ يسبقه المأمون، وبعضهم يمد التكبير إذا كبر فيقول الله أكبر، يسبقونه ويقولون الله أكبر بسرعة، فيكبرون قبل تكبيره فيقعون في المخالفة. فالسنة أن يمد، أن لا يمد التكبير ولا التسميع ولا التسليم لئلا يسبقه أحد من المأمومين. إذا سجد بدأ بركبتيه ثم بيديه، أول ما يصل إلى الأرض الركبتان، ثم اليدان، ثم الجبهة والأنف، وذلك لأن الركبتين أقرب شيء إلى الأرض، ثم بعدهما اليدان، ثم بعدهما الوجه والأنف، هكذا المختار. وفي ذلك حديثان، حديث عن وائل بن حجر أنه نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه ثم يديه ثم وجهه. هذا الحديث صحيح، طعن فيه بعض المتأخرين بأن في إسناده شريك القاضي، وأن شريكا قد اختل حفظه، ومع ذلك لم يردوا بقية أحاديثه، فهو من رجال الصحيحين، ولو كان قد وقع في حفظه شيء، ولكن لا شك أنه قد اعتمد وحفظ هذا الحديث. وكذلك قد تابعه عبد الجبار بن وائل، أي رواه عن أبيه، ولو كان صغيرا في حياة أبيه، ولكن لا شك أنه أعلم بحديث أبيه، فيكون حديثه مقويا لحديث شريك القاضي. فهذا معتمد الذين يقدمون الرتبتين. وهناك حديث آخر رواه أنس ذكر صلة سجود النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فسبقت ركبتاه يديه. هكذا جزم بأن الركبتين سبقت اليدين، وهو حديث أيضا صحيح. وأما الذين يقدمون اليدين فاحتجوا بحديث عن أبي هريرة، وفيه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هكذا جاء هذا الحديث، ولكن الحديث فيه اضطراب، فإنه ذكره أو رواه ابن أبي شيبة والطحاوي، وقالوا فيه: ولا فليضع ركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كما يبرك الفحل، هكذا. وليضع، صرح بأنه يضع ركبتيه قبل يديه، وأنه لا يجوز أن يبرك كما يبرك الفحل. الفحل يعني الذكر من الإبل ونحوه. وذلك والذين رووا حديث أبي هريرة كما في السنن نبه ابن القيم في زاد المعاد وفي شرح سنن أبي داود وفي كتاب الصلاة أنه غلط، وأنه انقلاب انقلب على الراوي، وذلك لأن البعير إذا برك فإنه يقدم يديه، فلا يجوز أن يتشبه به الراكع الساجد، لأنه إذا قدم يديه تشبه بالبعير، مشاهد أن البعير ينحط على مقدمه، فيبدأ بيديه ثم بعد تبقى رجله واقفتان، ثم بعد ذلك يضع ركبتيه اللتين في رجليه. وأما قولهم إن ركبتي البعير في يديه فأنكر ذلك ابن القيم، ولو قاله بعض المتقدمين كالطحاوي في المشكل فإنه خطأ، فإن العرب لا تعرف الركبة إلا ما كان في الرجل، فالركبة هي التي في الرجل، وأما التي في اليد ولو كانت تشبه ركبة الإنسان فإنما هي مرفق والحاصل أنه لا يعتمد. ثم نظرنا في حديث أبي هريرة هذا وإلى في إسناده الدراوردي من رجال مسلم، ولكن لا ينتقي من أحاديثه إلا ما كان ثابتا، ولهذا لم يروي هذا الحديث. ثم هذا الحديث أيضا رواه عن محمد بن عبد الله ابن حسن، وقد ترجمه البخاري فقال: لا يتابع على حديثه ولا أدري هل أدرك أبا الزناد أم لا. فدل على أنه ليس بمقبول، حيث أن البخاري عابه بقوله لا يتابع، وذلك دليل على عدم أهليته لأن تقبل روايته. ثم إن الحديث من حديث أبي هريرة، ولو كان ثابتا بهذا اللفظ لنقله تلاميذه، فتلاميذ أبي هريرة نحو 800. ثم رواه عنه الأعرج، والأعرج له تلاميذ كثير، ولم يروه منهم أحد إلا أبو الزناد، وأبو الزناد له تلاميذ كثير ولم يروه إلا محمد بن عبد الله، فلو كان ثابتا عن أبو الزناد ما كتمه ولا حدث به تلاميذه الكثيرين، فكيف ينفرد به هذا الغلام الذي هو محمد بن عبد الله بن حسن؟ وقد ذكروا أنه كان في شبابه يحب البوادي، ومات أبو الزناد وعمره 20، ولذلك شك البخاري هل أدرك أبا الزناد أم لا، ويغلب على الظن أن أبا الزناد مات وهو لم يهتم بالحديث. وبكل حال فإنه حديث ضعيف، من أراد التثبت رجع إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد. ولكن الطبعة الأخيرة حققها الأرناؤوط، ثم اعترض على ابن القيم في تضعيفه له وتصحيحه لحديث وائل جريا على ما اختاره، ولكن ما أجاب عن بقية الكلام، فإن ابن القيم أطال في تضعيف الحديث، ولم يستطع أن يجيب عن كل الاعتراضات. فهذا هو المختار، أن يبدأ بركبتيه إلا إذا كان مسنا. فإن ابن عمر لما أسن وتجاوز 80 كان يقدم يديه ويعتمد عليهما، وذلك لأن رجليه لا تحملانه، وكذلك إذا قام يقوم على يديه، وكذلك المريض. البخاري روى عن ابن عمر أنه كان يقدم يديه قبل ركبتيه، وعذره الكبر، فهو لذلك معلوم. يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه، هذا هو السجود المعتاد. وأما تقديم اليدين فالغالب أنه دليل الكسل. يقول: ويكون على أطراف أصابعه، يعني على أطراف أصابع الرجلين، أي القدمان يسجد عليهما، فإن استطاع أن يبسط أصابع الرجلين وتكون رؤوس الأصابع إلى القبلة وبطون الأصابع إلى الأرض ويعتمد عليهما، فهذا هو الأصل. لكن بعض الناس سيما المسلم قد يصعب عليه بسط أصابع قدميه فيكون على أطراف الأصابع يسجد على رؤوس الأصابع، وبعض الناس قد يرفع القدمين فلا يسجد عليهما، وبعضهم قد يجعل بعض القدمين على الآخر فيكون ساجدا على ستة، أحد القدمين مرفوعا معتمدا به على الآخر، وهذا خطأ، لا بد أن يسجد على سبعة. في حالة سجوده يتجافى، المجافاة هي المباعدة، فيجافي عضديه عن جنبيه بقدر ما يستطيع. إذا كان في الصف يحرص على المجافاة بقدر ما يستطيع بحيث لا يضيق على من يليه، وإذا كان يصلي وحده أو إماما فإنه يتجافى. كان صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته لو دخلت بهائمة يعني سخلة بين جنبه وبين عضده لدخلت من شدة المجافاة. كذلك أيضا يجافي بطنه عن فخذيه، يعني لا يلصق بطنه بفخذيه كحالة العجزة والكسالى، ويجافي ساقيه عن فخذيه، أي يرفع فخذيه عن ساقيه. ويذكرون أنه يجعل فخذه منتصبا فلا يجعلهما إلى نحو الرجلين ولا يجعلهما إلى نحو القبلة، فإنه قد يتأثر بحيث يبعد رأسه، بعض الشباب يبعد رأسه إذا سجد عن ركبتيه قدر متر أو نحو ذلك، وفي ذلك مشقة، فلا يبعده كثيرا ولا يقربه عند ركبتيه. يقول واضعا يديه حذو منكبيه، اليدان تكون محاذية للمنكبين، كل يد محاذية لمنكب. فبعض الناس يجعل يديه حذاء رأسه، وبعضهم يؤخر يديه ويجعلها حذاء جنبيه، والوسط أن يجعلها محاذية على المنكبين. يجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة، يجب، ولا يجوز أن يسجد على بعضها. في حالة سجوده يقول سبحان ربي الأعلى الواحدة مجزئة، أدنى الكمال ثلاث، أعلاه في حق الإمام عشر، كما ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة، فكان يقول إنه لأشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فحزرنا تسبيحه وتسبيحه بالركوع والسجود عشرا عشرا، يعني يقول سبحان ربي الأعلى عشرا في الركوع، سبحان ربي العظيم عشرا في السجود، وهذا أعلى الكمال. السجود محل دعاء، قال صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما السجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمنا أن يستجاب لكم، أي حري. ذكرنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يكرر ذلك في كل ركوع وسجود. ويدعو ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهم دعاء خاصا في السجود، اباح لهم ان يدعوا بما تيسر، فتدعو بالمغفره اذا قلت رب اغفر لي وتب علي، او رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، او رب اغفر لي ذنبي هجري وجده الى اخره، بما تيسر. بعد ذلك يرفع من السجده الاولى مكبرا، ويكون تكبيره في حالة حركته. يجلس بعد ذلك مفترشا بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى إلى جانبها، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. هكذا صفة الافتراش إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا كضعيف الحركة والقوة، أو عاجزا عن أن يثني ركبته أو نحو ذلك، فله أن يجلس كما يشاء حسب قدرته. بين السجدتين يقول رب اغفر لي، يكرر ذلك ثلاثا. وحيث ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ذلك كما فعله أنس، كان أنس إذا جلس بين السجدتين أطال حتى يقول القائل قد نسي، فإنه يندب أن يدعو، أن يدعو بين السجدتين. والأولى أن يكون دعاؤه دعاء بالمغفرة، فيقول مثلا رب اغفر لي ذنبي هزلي وجدي وخطئي عندي وكل ذلك عندي، رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أو يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم وأنت علام الغيوب، أو إنك أنت العز الأكرم، أو يقول ربي إني ظلمت نفسي ولا واعترفت بذنبي ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أو نحو ذلك من الأدعية، يكثر من الدعاء. بعد ذلك يسجد السجدة الثانية مثل السجدة الأولى، إلا أن الأولى تكون أطول، ثم يرفع مكبرا من السجدة الثانية ويقوم على صدور قدميه، يعني يعتمد على صدور قدميه، وإذا احتاج إلى الاعتماد بيديه جعل يديه على ركبتيه واعتمد على الركبتين، لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة، يعني في القيام أن يكون على يديه، فإن ذلك صفة العاجزة أو الكسالى، إلا إذا كان معذورا لكبر أو مرض فله أن يعتمد على الأرض بيديه ويرفع عجيزته، ثم بعد ذلك يرفع رأسه. وكذا إن كان مريضا أو عاجزا لأية سبب، أو لا يستطيع أن يحني ركبتيه، فله الحال هذا أن يعتمد على الأرض، وإلا في الأصل أنه ينهض على صدور قدميه إلى أن يتم قائما، وله أن يجعل ركبتيه، أن يجعل كفيه على ركبتيه ويعتمد عليهما حتى يقوم. فمع المشقة لكبر أو مرض يعتمد على الأرض بيديه. إذا كان يصلي الثانية كالأولى، إلا أنه لا يستفتح، لا يأتي بسبحانك اللهم، ولا يأتي بتكبيرة الإحرام، بل تكفيه تكبيرة القيام، وأما بقية الصلاة فإنها مماثلة للأولى، إلا أنه يطيل القراءة في الأولى أطول من الثانية. إذا قرأ مثلا في الركعة الأولى 20 آية قرأ في الثانية 15. إذا فرغ من الركعتين يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يجلس مفترشا يضع يده على يديه على فخذيه، يعني اليدان يبسطهما على الفخذين، إلا أنه في اليمنى يقبض إصبعين، يقبض الخنصر والمنصر من اليد اليمنى ويحلق الإبهام مع السبابة، يجعل الإبهام والسبابة كحلقة، رؤوسهما متلاقية، هذه صفة الحلقة. وله أن يضع أحدهما على طرف الآخر، رأس هذهما على طرف الآخر، بعد ذلك يشير بالسبابة في التشهد، إذا تشهد حرك سبابته. قيل إنه يحركها عند ذكر اسم الله، إذا قال التحيات لله، ثم إذا قال ورحمة الله، ثم إذا قال وعلى عباد الله، وكذا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يحركها عند ذكر الله، وذلك لأنها أمارة الوحدانية، علامة على إشارته بالله تعالى بأنه واحد. ولهذا روي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يحرك الإصبعين السبابة والوسطى، فقال له أحد أحد، أي اتصل على واحد، إشارة إلى أنك لا تشير إلا إلى رب واحد. وفي هذه الإشارة إشارة إلى صفة العلو إلى الله تعالى، وأنه هو العلي الأعلى. ولما كان كذلك أنكر الإشارة بالسبابة من ينكرون هذه الصفة، الذين ينكرون صفة الله تعالى بأنه هو العلي الأعلى وأنه فوق خلقه، فلذلك يشددون على من أنكر أشار بالسبابة. ويعاقبون من فعل ذلك، حتى ذكر لنا أن أحدهم كان يصلي إلى جنب واحد من أهل السنة، فلما أشار بإصبعه السني قبض عليها ذلك المبتدع وزواها إلى أن كسرها أو كادت تنكسر، هذا من إنكارهم للسنة. التحيات، الإمام أحمد اختار هذا التشهد وهو تشهد ابن مسعود، يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، وروى هذا الحديث وكان يعلمه أصحابه، ولهذا لم يقع فيه اختلاف، الذين رووا عن ابن مسعود لم يختلفوا ولو بحرف، ما يدل على تأكده. هناك تشهدات أخرى، هناك تشهد عن عمر رضي الله عنه وفيه التحيات لله والصلوات الزاكيات، وتشهد عن جابر والصلوات المباركات، وهناك أيضا تنكير في السلام عليك، سلام عليك سلام علينا، وكذلك أيضا هناك في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، وكلها ثابتة، فأيها تشهد به فلا ينكر عليه، ولكن المختار هذا التشهد. التحيات هي التعظيمات، يعني جميع أنواع التعظيمات لله تعالى، والصلوات هي الدعوات، أي أنه هو المدعو وحده، وقيل إنها الصلوات الخمس، والطيبات يعني الأعمال الطيبة التي هي من طيبات الكلام، والسلام الدعاء بالسلامة عليك أيها النبي، يعني دعاء له بالسلامة من كل المخاوف، ورحمة الله أي رحمة الواسعة وبركاته أي كثرة الخيرات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام دعاء أيضا، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، والمراد بالصالحين أهل الصلاح وأهل الاستقامة. الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، الشهادة الأولى معناها لا معبود بحق إلا الله، والشهادة الثانية معناها أنه عبد الله ورسوله، أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. هذا هو التشهد الأول. ذكر بعد ذلك تتمة الصلاة الثلاثية والرباعية، فذكر أنه إذا قام بعد التشهد، بعد التشهد الأول يقوم على صدور قدميه، وإن احتاج اعتمد على ركبتيه، يصلي الثالثة من المغرب أو الثالثة والرابعة من الرباعية، مثل الركعة الثالثة مثل الركعة الثانية، إلا أنه لا يقرأ زيادة على الفاتحة إلا شيئا يسيرا، يعني إن أطال الإمام فله أن يقرأ ما دام الإمام واقفا. وقد أباح بعض العلماء الزيادة في الركعتين الأخيرتين من الظهرين أنه يقرأ فيهما، ورد فيهما حديثا عن أبي سعيد مرويا في صحيح مسلم، فإن زاد فلا ينكر عليه. إذا انتهى من الركعة الثالثة من المغرب أو الرابعة من الظهر أو العصر أو العشاء جلس متوركا، جلس للتشهد الأخير متوركا، وصفة التورك يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويجلس بأليتيه على الأرض، فيجعل الرجل اليسرى تحت ساقه اليمنى، وتكون اليمنى منتصبة، اليمنى منتصبة واليسرى تحت ساقها، فيكون بذلك مفترشا فارشا رجله اليسرى ولكن قد أخرجها من تحته، وأليتاه على الأرض، يعني جالسا بأليتيه على الأرض أي مقعده، ثم يتشهد مثل التشهد السابق، التحية لله إلى قوله عبده ورسوله. بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصلاة الإبراهيمية، وفيها صفات، لكن المختار هذه الصفات، أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإن اقتصر على وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أجزأ ذلك كما صليت على آل إبراهيم، جاء في بعض الروايات كما صليت على إبراهيم، وجاء في رواية كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وأنكر بعض العلماء أن يكون في الصحيحين الجمع بين إبراهيم وآله، ولكن مع البحث وجدت رواية فيها الجمع بين إبراهيم وآله، على إبراهيم وآل إبراهيم. وقد ذكرنا في المقدمة أن صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، بعد ذلك يقول بارك على محمد وعلى آل محمد، البركة كثرة الخير، أي بارك له في أهله وبارك له فيما أعطيته. يجوز الدعاء بالبركة في الخير في دعاء القنوت، وبارك لنا فيما أعطيت كما باركت على آل إبراهيم، أخذا من قوله تعالى في سورة هود: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هكذا جاء: إنه حميد مجيد، أخذا من الآية. ومن قوله رحمة الله أخذ بعض العلماء أن الصلاة من الله الرحمة، لأنه عليه السلام في هذه الآية جعل بدل الرحمة الصلاة، وجاء بالبركة بعدها، فدل على أنه أخذ الصلاة من هذه الآية. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لأن ذلك جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي هذا دليلا على أن الاستعاذة تكون عبادة، وأنه لا يستعيذ إلا بالله، والاستعاذة هي الالتجاء والتحفظ والتحصن والاحتماء والاعتصام. إذا قلت أعوذ بالله أو اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ إليك وأحتمي بحماك وأعتصم بك وأستجير بك، فأنت الذي تجير من استجار بك، فكأنك تشعر من نفسك بالعجز، وأنك تظهر حرصك على حفظ الله وعلى حمايته لك، وأنه إذا تخلى عنك فإنك في طريقك إلى الهلاك، فلا قوة لك إلا بحماية الله. يقول: عذاب القبر حق ولو لم نشاهده، وذلك لأنه غيب والإنسان لا يشاهد أمر الغيب. ولو أنكر ذلك الفلاسفة ونحوهم فإن إنكارهم لذلك لا يكون دليلا، وذلك لأنهم في عالم والأموات في عالم. العذاب يكون على الأرواح، والأجساد تبع لها، يصل إليها الألم ولو كانت رفاة، ولو كانت رميمة، ولو كانت ترابا. أما الأرواح فإنها باقية، ويكون العذاب الحقيقي على الأرواح. وفتنة المحيا والممات ما يحصل في الدنيا من الفتن. الفتن هي الامتحانات والابتلاء، سواء من الله تعالى أو ممن يسلطه على عبده، فإن الدار الدنيا دار امتحان، دار ابتلاء. كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ويقول: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وذلك لأن هناك كثير قد افتتنوا بزينة الدنيا وزهراتها، وافتتنوا بشهواتها وملذاتها، وافتتنوا أيضا بالشبهات والمضللات. فإذا قلت هذه الكلمة فاستحضر قلبك وتعرف على الفتن، واحرص على التحفظ عنها والابتعاد عن القرب منها ومن أهلها. فتنة المسيح الدجال قد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه خارج، وأنه يفتن من اتصل به، يفتن غيره ممن قابله، فهو فتنة. والأحاديث فيه كثيرة، ولا عبرة بمن أنكره. معاصرون قالوا: لا يمكن أن يكون الدجال بهذه الصفة، أن يصل إلى كذا، وأن يحيي الميت، وأن يفعل ويفعل. فكذبوا بما لم يحيطوا به علما. بعد ذلك يدعو بما ورد. يعني هناك أدعية كثيرة قد ورد الدعاء بها. فورد أنه عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر أن يقول: اللهم أنت ربي، أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخره. بعد ذلك يسلم عن يمينه ثم عن يساره، ويقول: السلام عليك ورحمة الله، عليكم ورحمة الله. هكذا جاءت السنة. روى ذلك 15 صحابية. أشار إلى ذلك ابن القيم في آخر كتاب الصلاة، أنه يقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله. ذكر في بعض الروايات في السنن زيادة وبركاته، ويظهر أنه عليه السلام ما قالها إلا مرة أو مرات قليلة، لأجل ذلك ما نقلها الأكثر. السلام نعتبره ركنا، التسليمتان. عند الحنفية أنه يجوز الخروج بدون صلاة سلام، يجوز إذا انتهى أن يقوم بدون أن يقول السلام عليكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتهليلها التسمية التسليم، دليل على أن السلام هو السبب على الخروج من الصلاة. الالتفات سنة، أن يلتفت عن يمينه وعن يساره حتى ترى صفحة وجهه. بعد السلام يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، قبل أن ينصرف. ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يزيد فيها بعض العامة: تبارك وتعاليت. ما وردت هذه الكلمة ولو كانت واردة في دعاء القنوت، تبارك ربنا وتعاليت، لكن الاقتصار على ما ورد أولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الدعاء بهذين الاسمين فيقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي أكثر من الدعاء بهما. يقول المرأة كالرجل، يعني في جميع ما تقدم صلاتها كصلاته إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود. الرجل له أن يتجافى، يجافي يديه عن جنبيه في الركوع والسجود إذا قدر، وأما المرأة فإنها لا تتجافى. كذلك جلوسها، إذا جلست فإنها تجلس متربعة أو ساجلة، ولها أن تفترش على الصحيح كافتراش الرجل، والسدل أن تسجل رجليها في جانب يمينها وإن لم تكن منصوبتين، وتجلس بأليتيها على الأرض. يقول وله رد النار، يعني المصلي يرد من مر بين يديه، وذلك لأن المر قد يفسد الصلاة أو قد ينقصها. لو يعلم المر بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه، فيرده ولو بالقوة، حتى قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يفعل فقاتله فإنما هو شيطان. إذا أناب الإمام شيئا، إذا أخطأ في صلاته سبح الرجل بقول سبحان الله، وصفقت المرأة ولا تسبح، تضرب وجه ظهر الكف ببطن الكف حتى ينتبه لما حصل. إذا لم يكن الإنسان له سترة يعني قريبة منه فإن صلاته تبطل إذا مر بين يديه الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه ما يخالف الثواب.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.